إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن كثيرا من الناس هداهم الله إذا ابتلي ببلية تسخط وتجزع ولم يرضى قضاء الله عز وجل وقدره، وإنما تجده يتبرم وتجده يضيق من الابتلاء وتجده يتسخط ولا يرضى ولا يصبر، وربما قال لماذا ابتلينا نحن بذنوبنا وعوقبنا بذنوبنا، وهناك من هو مثلنا وربما أشد منا وهم في راحة وليسوا في ابتلاء مثلنا، وما درى هذا المسكين القائل لهذا الكلام أن في الابتلاء فوائد كثيرة وأن في الابتلاء حكم عظيمة يريدها الله سبحانه وتعالى، يريدها الله جل وعلا. فعند أن يبتليك ببلية اعلم أنها لحكمة يريدها الله، واعلم أن ذلك خير لك، وأن الله سبحانه وتعالى ما كتب عليك هذه المصيبة وما قدر عليك هذه البلية إلا وله حكمة في ذلك بالغة، هو يعلمها ونحن لا نعلمها، ولنا في ذلك فوائد عظيمة. ولنذكر بإذن الله عز وجل وتوفيقه في هذه الخطبة ما يسر الله من فوائد الابتلاء. فأول ذلك أن هذا الابتلاء دليل على أن الله عز وجل أراد بالمبتلى خيرا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اتهمها من اتهمها وقذفها من قذفها بالزنا، وبرأها الله عز وجل من ذلك من فوق سبع سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، أي هذا القذف وهذه التهمة وهذه البلية لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله أكبر، هذه البلية خير؟ نعم، خير لها، خير لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رفع الله درجتها وأعزها وعظم شأنها وبرأها من فوق سبع سماوات ورفع درجتها وكفر سيئاتها وأعطاها خيرا عظيما من وراء هذه المصيبة التي أصيبت بها. وبكت حتى كاد البكاء أن يفلق كبدها من شدة الحزن ومن شدة الضيق الذي حصل لها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته شراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤمن في خير دائما، إن كان في سراء شاكر وهو في خير، وإن كان في ضراء صابر وهو في خير. فإذن العلامة القوية أو من العلامات العظيمة التي تدل على أن الله أراد بك خيرا أن يبتليك وأن يصيب منك، كما في البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، وقال: إن الله إذا أراد بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. فإذن الله عز وجل يريد بنا خيرا، فلماذا الجزع؟ ولماذا التسخط؟ ولماذا الضيق؟ ولماذا التبرم؟ والله يريد لنا خيرا. من تلك الفوائد العظيمة التي يتحصل عليها الذين ابتلاهم الله جل وعلا، من تلك الفوائد أنها سبب عظيم لرجوع كثير من الناس. الابتلاءات والعقوبات سبب لرجوع كثير من الناس إلى رب البريات، من الذنوب والسيئات إلى فعل الخير والطاعات. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد، الفساد في المعايش، الفساد في المعايش، الفساد في الأرزاق، الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ ما الحكمة؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما الحكمة؟ ما الفائدة؟ لعلهم يرجعون. انظر، هذه الحكمة، ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي من الأسأل من المصائب، من الابتلاءات، من العقوبات، ليذيقهم بعض وليس كل، بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. اي والله لعلهم يرجعون. وما أكثر رجوع الناس عند حصول الابتلاءات، يرجعون إلى الله جل وعلا ويخضعون ويذلون ويطيعون الله جل وعلا، يذلون لربهم الذي واجب أن نذل له، وواجب أن نخضع له، وواجب أن نتواضع له. واجب علينا أن نفعل هذا كله، أن نرجع إلى ربنا وأن نطيعه لعلهم يرجعون. وفعلا نلاحظ أن في هذه الأيام، ولله الحمد والمنة، رجع كثير من الناس إلى ربهم، امتلأت المساجد ولله الحمد، دخل الناس إلى مساجد الله وإلى بيوت الله يصلون. كنا من قبل نصلي الفجر الصفين صف ونصف، الآن ولله الحمد 4 صفوف. خير وبركة، رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. حصلت هذه الابتلاءات، حصلت هذه المصائب التي يعانيها كثير من الناس، لكن هذه حكمة أرادها الله. من تلك الحكمة أن يرجع الناس إلى الله عز وجل، أن يتوب الناس إلى ربهم، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم بالحسنات أي بالنعم، والسيئات أي المصائب لعلهم يرجعون. وقال سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله أكبر. الله عز وجل يذيق الناس من العذاب الأدنى، عذاب الدنيا أدنى ما هو شيء، دون العذاب الأكبر، دون عذاب يوم القيامة. لماذا؟ لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون إليه. فإذا الابتلاءات فيها خير، الابتلاءات فيها رحمة، الابتلاءات فيها دليل على أن الله يحبنا. فلا تقل لماذا يبتلينا ولا يبتلي غيرنا ولهم ذنوب مثلنا وربما أشد، لا تقل هذا، هذا دليل على أن الله أحبك. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم حتى يأتون إليه وقد خففوا عن أنفسهم من السيئات والذنوب. فمن فوائد الابتلاءات أن فيها تخفيف، فيها تخفيف من السيئات. تقدم على ربك وما عليك خطيئة، تقدم على ربك وقد تخففت من السيئات التي تسبب لك العذاب في الآخرة. فإن الله عز وجل يمحص الذين آمنوا كما قال سبحانه إن تمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا من الحكم. وليمحص الله الذين آمنوا أي يخلصهم من الذنوب، يخلصهم من السيئات ويمحق الكافرين. الكافر العقوبة بحقه محق، أما العقوبة بحق المؤمن تمحيص، تخفيف للسيئات، تكفير للسيئات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب أي من تعب، ولا وصب أي ولا مرض، ولا أذى، ولا غم، ولا حزن، ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. لا إله إلا الله. حتى الشوكة أي أذى، حتى غم، حتى حزن، حتى مرض وكلنا يمرض، حتى نصب وكلنا يتعب، كل هذا فيه تكفير للسيئات لمن صبر، لمن احتسب، لمن رضي، لمن لم يتسخط ولم يجزع. نعم عباد الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروى ابن ماجة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الناس أعظم بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة. هذا الدليل على أن الله عز وجل يحب العبد المبتلى. فإذا كان الله عز وجل يختار لأنبيائه وهم أكرم الخلق عليه وأفضل الخلق عند الله يبتليهم وهم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء، ويبتلى المرء على حسب دينه. نحن ماذا ابتلينا؟ نحن بماذا ابتلينا؟ هل قد وصل بلاؤنا إلى ما وصل إليه بلاء الأنبياء؟ هل وصل بلاؤنا إلى ذلك؟ هل قد وصل بنا الحد إلى أن أحدنا يبيت طاويا، هل قد وصل بنا الحد إلى أن أحدنا لا يجد ما يشبع بطنه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر عليه اليومان والثلاثة لا يشبع من خبز الشعير، ويمر عليه الشهران والثلاثة ما يوقد في أبياته نار. هل قد وصل بنا الحد إلى هذا المستوى؟ هل قد وصل بنا الحد إلى هذا المستوى؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يضربه بعض قوم حتى يدموه، وشجوا راسه، وكسروا رباعيته، وألقوا السلاسل الجزور على ظهره وخنقوه. هل قد وصل بنا الحد إلى مثل هذا المستوى؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل بالأمثل. فإذا نحن في خير، والله نحن لازلنا في خير، نحن نظن أنفسنا أننا قد ابتلينا بلاء شديدا، هناك من هو أعظم بلاء منا، هناك من هو أعظم بلاء منا. نحن ولله الحمد لازلنا في خير، نحن لازلنا في خير، وربي على ما هناك من الابتلاء، ولكن لازلنا في خير ولله الحمد والمنة. نعم عباد الله، فلا يتبرم الشخص ولا يضيق ولا يتسخط ولا يجزع، وليحتسب وليصبر حتى تكون هذه الابتلاءات تكفير لسيئاته ومحو لذنوبه، ويقدم على ربه وقد خفف على نفسه، قد خفف على نفسه، لأن هذه الذنوب والسيئات ثقل على الإنسان، ثقل. إذا قدمت على ربك وأنت مثقل بالسيئات والذنوب ربما تعذبت في الآخرة، لكن إذا حصل لك ابتلاءات في الدنيا تقدم بالآخرة وأنت خفيف. لهذا يقي الله عز وجل المبتلى، يقي الله عز وجل من عذاب الآخرة إن كان مؤمنا صالحا صابرا محتسبا. روى الإمام أبو داود والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. الله أكبر، أمة مرحومة، أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. احمد ربك، يبتليك الله عز وجل بابتلاءات في الدنيا تقدم بالآخرة وليس عليك عذاب. أي نعمة أعظم من هذه؟ تقدم يوم القيامة وقد خففت على نفسك من الذنوب والمعاصي بسبب الابتلاءات التي حصلت عليك في الدنيا. أي خير أعظم من هذا؟ أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إن من فوائد الابتلاء أنها سبب لكثرة الثواب، يحصل لك ثواب في الآخرة، ثواب عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. روى الإمام ابن حبان والحاكم ترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يرون أهل البلاء وما يعطون من الثواب، يود لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. انظر، لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، يعني قصت بالمقص، يقص جلد الشخص بالمقص، يتمنى هذا. يود أهل العافية يوم القيامة، اسمع إلى هذا الحديث العظيم، يود أهل العافية أي في الدنيا يوم القيامة حين يرون ما يعطى أهل البلاء من الثواب، أن لو كانت جلودهم قد قرضت بالمقاريض. فإذا الأهل العافية يتمنون الثواب الذي يعطيه الله عز وجل أهل البلاء في ذلك اليوم العظيم، ثواب عظيم ورفعة في الدرجات، رفعة عظيمة في الدرجات. روى ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله عز وجل فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله عز وجل يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. سبحان الله، إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله، منزلة عظيمة في الجنة، درجة عظيمة في الجنة، لكن عمله ما يؤهله إلى أن يصل إلى تلك الدرجة في الجنة، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، يبلغه تلك الدرجة التي قد كتب الله عز وجل له، كتب الله عز وجل له أن يصل إليها. من فوائد الابتلاء عباد الله، من فوائد الابتلاء أنها تذهب عن الإنسان العجب والغرور والفخر والخيلاء. فكم من الناس إذا كان في نعمة ودائما في خير وسعة يطغى ويفخر وكذلك أيضا يعجب ويغتر، ولكن إذا حصلت له مصيبة هدى، خضع، ذل لله، تواضع لله، تواضع لخلق الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. قال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض. ويكفيك عبد الله فائدة من فوائد الابتلاء أنك إذا صبرت نلت ثناء الله عز وجل، ونلت رحمته، ونلت هدايته. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، والحمد لله رب العالمين.